بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا السادس في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، في هذا اليوم السبت 26 من شهر محرم في عام 1440 الموافق للسادس من شهر أكتوبر لعام 2018. وكان موضوع الدرس الماضي هو تقسيم الفرض أو الواجب إلى فرض عيني وفرض ماذا؟ كفائي، وبينا الفرق بينهم، وأيضا تعرضنا إلى قضية أن الأحكام الشرعية ليست على درجة واحدة، فهي تتفاوت من ناحية حقيقتها وحكمها وآثارها، فالواجبات بعضها أكد من بعض، وكذلك المستحبات والمحرمات بعضها أشد تحريما من بعض، فليست كل الأحكام الشرعية من ناحية حقيقتها وحكمها وآثارها على مرتبة واحدة، وكذلك المكروهات ليست على درجة واحدة. وانتهينا إلى قول الشيخ رحمه الله: فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. ومعنى كلامه رحمه الله أن مدار أحكام الشريعة كلها على المصالح والمفاسد، أحكام الشريعة مدارها على ماذا؟ على المصالح والمفاسد. فما كانت مصلحته تامة خالصة أو كانت مصلحته راجحة غالبة أمر به الشرع أمر إيجاب أو استحباب. فالشريعة تحقق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، ما تأتي الشريعة مصادمة لمصالح العباد. ولا نقول هنا المصالح الشخصية، قد يكون واحد مصلحته في أكل الربا، لا، قد تكون واحد مصلحته في أن يشرب الخمر لأنه يريد أن يعني كما يسمونها مشروبات روحية، يريد من روحه أن تسمو ويضيع ويبتعد عن الحياة وهمومها، هذا مصلحته في هذا. لا، ليس المقصود هذا، المصلحة هنا التي رآها الشرع مصلحة تتناسب مع حاجات الناس وفيها حفظ لأموالهم، حفظ لعقولهم، حفظ لأديانهم، حفظ لأعراضهم وهكذا. إذن مش المصلحة التي يقدرها الإنسان حد ذاته والتي هي في الحقيقة مفسدة، وإنما المصلحة التي جعلها الشرع مصلحة فيها حفظ لأموال الناس وأعراضهم وأديانهم وقائدهم لأعراضهم لنسلهم. نعم، إذن الشريعة تحقق ماذا؟ تحقق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم. وما كانت مفسدته تامة أو خالصة أو مفسدة راجحة وغالبة فإن الشرع ينهى عنه نهي تحريم أو نهي كراهة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، يقول شارحا، إن شئنا أن نقول يعني أنه شرح هذا كلامه، يعتبر شارحا لهذه القواعد التي ذكرها في كتابه في الأصول. يقول: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو الفروع. ما هو الأصل الذي يتكلم عنه؟ يتكلم عن أصل أن الشريعة جاءت محققة لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم. نعم، قال: وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة. ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. فإذا هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي جمعت ما بين النهي، جمعت ما بين الأمر بكل شيء فيه مصلحة للعباد، هذه أصول عامة، كل شيء داخل في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذا أصول ما فيه مصلحة العباد، وكل شيء داخل في الفحشاء والمنكر والبغي هذا داخل أيضا في أصول المنهيات التي نهى عنها الشرع لأنها مصادمة مع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم. وأكمل كلامه بقوله وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. قال فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها. أصول المأمورات أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، هذه أصول المأمورات كلها في كتاب الله تبارك وتعالى، كل أمر في كتاب الله تفصيلا إنما هو راجع إلى هذه الأصول الثلاثة: القسط وإقامة الوجوه طاعة لله عز وجل وعدم الشرك. قال فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها. ما هي الآية التي جمعت أصول المحرمات؟ قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه أصول ماذا؟ أصول المحرمات والفواحش كلها، أصول المحرمات في هذه الآية، كل محرم حرمه الله عز وجل بعد ذلك تفصيلا في الكتاب أو حرمه النبي عليه السلام في السنة إنما هو راجع إلى هذه الأصول الخمسة، وهي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأكمل كلامه بقوله ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآيات، وذكر الطهارتين طهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر بالماء. قال طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أو الاضطرار. قال عقبها ماذا؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني التشريع ليس فيه حرج ولا لا يكلف الله عز وجل الناس بما لا يطيقون وما لا يقدرون على أدائه، ولكن يريد أي بهذه التشريعات ما هي الغاية منها؟ ليطهركم. إذن ما شرع الله عز وجل العبادة إلا لتزكو نفوسنا وتطهر نفوسنا وأقوالنا وأعمالنا، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال فأخبر أن أوامره الجليلة ليست عبئا على الناس هذه الأوامر. قال فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر النعم على العباد، من أكبر النعم العاجلة المتصلة بالنعم العاجلة. فهذه التشريعات التي شرعها الله عز وجل في العبادات في المعاملات في العقائد قبلها كل هذا إنما هو من أجل مصلحة العباد، وهي من أعظم النعم على العباد لأن الله عز وجل أخرجهم بها من الظلمات إلى النور. فأعظم نعمة على العباد هذا العلم النافع العظيم في الكتاب وفي السنة. قال فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة، انتهى كلامه. نعم، وتقرير هذه القاعدة نجده في أدلة كثيرة في كتاب الله وفي السنة الصحيحة. فمن ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فحرما لغلبة المفاسد. إذن لماذا حرم الله الخمر والميسر؟ حرمهما لماذا؟ لغلبة المفاسد. وما اعتبر الشرع وجود بعض المنافع فيهما كالمنافع التجارية في مقابل ما فيهما من المفاسد العظيمة كأكل أموال الناس بالباطل، أيضا من المفاسد كشيوع العداوة والبغضاء بين الناس، لأن المرابي والذي يأكل أيضا الميسر غير محبوب، مبغض، يبغضه الناس الذين يعني أخذ أموالهم فرابى بها وألزمهم بدفع الفرق والزيادة. نعم، إذن هذا يؤدي إلى شيوع العداوة والبغضاء بين الناس. أيضا الخمر فيه ذهاب للعقل ويجر ذلك مفاسد عظيمة. إذن الشرع ما اعتبر وجود بعض المصالح التي ينتفع بها بعض الناس في تعاطيهم للخمر والميسر، وإنما نظر الشرع إلى ماذا؟ إلى غلبة المفاسد، إلى غلبة المفاسد العامة. وقال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا لا شك أيضا دليل على إيش؟ أن الشرع جاء ليراعي مصالح الناس، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والآية وإن كانت متعلقة في بني إسرائيل إلا أن الأصل المعروف في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولوجود هذا التفاوت نجد العلماء ماذا يفعلون؟ يرجحون بين الواجبات عند التزعم. لوجود هذا الأصل أن الشرع إنما شرع الواجبات وأمر بالمأمورات والمستحبات لغلبة المصالح، ونهى، جاءت عندنا منهيات، وحرم المحرمات، وأيضا المكروهات، إنما جاء ذلك في الشرع لأن المفاسد تامة أو غالبة. لأجل هذا، لأجل التفاوت ما بين الواجبات من ناحية ماذا؟ من ناحية حقيقتها وأثرها، وكذلك المحرمات متفاوتة في جرمها وأثارها، نجد العلماء ماذا يفعلون؟ يرجحون بين الواجبات عند التزاحم، لأنها ليست على مرتبة واحدة، الواجبات ليست على مرتبة واحدة، فإذا ما تزاحمت الواجبات رجحوا ما بينها، ويرجحون بين المحرمات عند التعارض. وقعدوا لهذا قواعد مهمة من قبيل قولهم: من قبيل مراعاة أعظم المصلحتين والعمل بأخف الضررين وأهون المفسدتين. إذن هذه قواعد المصالح والمفاسد إنما قعدت عندما تتزاحم الواجبات وتتعارض المحرمات، فإذا تزاحمت الواجبات تراعى أعظم المصلحتين وأعظم الواجبين عند التزاحم. نعم، وإذا تعارضت المحرمات لا بد وأن نقع في أحدهما، في عندنا أكثر من محرم، ماذا يفعل؟ يراعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. المراعاة يعني التجنيب هنا، الإبعاد. قولهم روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما يعني اجتنب ذلك الذي روعي وأبعد بارتكاب الأخف. فإذا يرجح ما بين الواجبات عند التزاحم لأنها متفاوتة في حقيقتها وآثارها وعظمة وجوبها. كما قلنا التوحيد ليس كالأمر بإعفاء اللحية، والأمر بالأكل والأمر بالتوحيد ليس كالأمر بالأكل باليمين، هذا سبق شرحه في الدرس الماضي، فإذا ليست كلها على مرتبة واحدة. ولذلك إذا ما تزاحمت وكثرت على الإنسان ولم يعد قادرا على فعلها كلها في آن واحد، يرجح ماذا؟ يرجح ما بين أعظمها أثرا وحكما وحقيقة فتفعل. نعم. وكذلك إذا ما تعارضت المحرمات يرتكب الأخف ويدرى الأعظم، يراعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. طيب، وتمحض من كلام الشيخ رحمه الله أن ما أمر الشرع به أو نهى عنه على أقسام أربعة. كل ما نهى عنه الشرع أو أمر به على أقسام أربعة. القسم الأول ما كانت مصلحته خالصة للعباد وليس فيه مفسدة البتة، في أشياء مما أمر الله عز وجل به ليس فيها مفسدة أبدا، وإنما مصلحتها ماذا؟ خالصة. مصلحتها إيش؟ خالصة. كالتوحيد مصلحته خالصة، والإيمان والصلاة والصلة والعدل والإحسان والصدق والصدقة، لا نجد في هذه الأمثلة مفاسد ولو كانت يسيرة جدا، هذه مصالحها تامة خالصة. والله تعالى يقول كما في الآية الماضية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فقوله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذه مصالح خالصة لا مفسدة فيها بوجه من الوجوه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله أمر بالتوحيد مصلحة خالصة ليس فيها أي مفسدة أبدا. الأمر الثاني أيضا من أمثلته قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه مصالح إيش؟ خالصة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مصالح خالصة تامة. نعم. القسم الثاني ما كانت مصلحته راجحة غالبة وليست خالصة تامة، مصلحة إيش؟ راجحة غالبة وليست خالصة أو تامة، ففيه مفسدة أو أكثر، ولكن لا أثر لتلك المفسدة أو لتلك المفاسد على الحكم. في مفاسد لما نقول هذا حكم أغلبي أو هذه مصلحة غالبة، إذن في مفاسد، ولكن هذه المفاسد لا أثر لها في الحكم. لماذا؟ لقلتها وضعف أثرها وعدم أهميتها في مقابل المصالح العظيمة الموجودة فيما أمر به الشرع. مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن مصلحته راجحة وفيه بعض المفاسد، مثل إيش؟ المفاسد اليسيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: توقع الأذى والضرر بسبب الأمر والنهي، ولكن مصالح الأمر والنهي العظيمة للعباد والمجتمع تجعل من تلك المفاسد المتوقعة لا أثر لها في تشريع الحكم. وكذلك الكذب للإصلاح ما بين المختصمين ولجمع الكلمة، والكذب في الحرب هذه مصلحتها راجحة، في مفسدة هنا، مفسدة إيه؟ الكذب، لكن في عندنا مصالح راجحة فلا ينظر إلى مفسدة الكذب بحد ذاته في مقابل المصالح الراجحة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح ما بين الرجلين فينمي خيرا أو يقول خيرا. نعم. وقد رخص فيه الشرع لمصلحته الراجحة. وهذان القسمان الشرع يأمر بهما أمر إيجاب أو أمر ماذا؟ استحباب، اللي هو ما كانت مصلحته تامة أو كانت مصلحته ماذا؟ غالبة. وأما القسم الثالث ما كانت مفسدته مفسدة إيش؟ تامة خالصة، كالشرك بالله وقطيعة الرحم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والفواحش والظلم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فهذه الأشياء التي ذكرت، هذه الجرائم التي ذكرت في هذه الآية، مفسدتها ماذا؟ ها؟ تامة خالصة، لا يوجد فيها أي مصلحة، فليس في الشرك أي مصلحة أبدا، مصلحة شرعية أبدا، مفسدة تامة. وكذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والفواحش والإثم. نعم. والقسم الرابع ما كانت مفسدته مفسدة إيش؟ غالبة راجحة وليست تامة، ففيه من المصالح ولكن لقلتها لا أثر لها على الحكم، لقلتها وضعفها لا أثر لها على الحكم. مثاله السابق، المثال السابق، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صلي ركعتين تحية المسجد. وهذان القسمان النهي عنهما إما أن يكون نهي تحريم وإما أن يكون نهي كراهة. نعم. من يقرأ؟ قال الشيخ: وأما المباحات أحدكم اقرأ يا فارس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله،
السعدي بكسر السين،
عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات.
وقد يتوصل، هكذا يتوصل بها إلى الخير،
قد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة.
نعم. وإذا وقفت سلمت، أما هي هكذا ووسائل المكروه مكروهة، لكن عند الوقف ماذا نفعل؟ نسكن. نعم. سبق البيان بارك الله فيكم بأن المباح ما هو؟ المباح قلنا ما لا يتعلق به أمر أو نهي، ويستفاد من سكوت الشرع عن الفعل أو التصريح بحله أو نفي الحرج عنه أو نفي الجناح عنه. هذا سبق شرحه، أن المباح هذا تعريفه، وهذه دلالات إباحة الشرع للفعل والإذن به. عرفنا دلالات إباحة الشرع للفعل والإذن به، كما لو أنه سكت عن بيان الحكم أو صرح بحله أو نفى الحرج عنه أو نفى الجناح عنه. نعم. ولكن المباحات إن كانت وسائل، إن كانت المباحات وسائل يتوصل بها إلى أفعال وأقوال معينة، فإنها تأخذ حكم تلك الأفعال والأقوال، وكذلك شروط الفعل تأخذ حكم الفعل نفسه لأنه لا يصح بدونها، كالصلاة مثلا لها شروط: طهارة، استقبال القبلة، وستر العورة، فهذه الشروط واجبة كوجوب الصلاة، لأن هذه الشروط إنما هي متعلقة بماذا؟ بالصلاة نفسها، فشروط الفعل تأخذ حكم الفعل نفسه. نعم. وأدلة هذا الأصل كثيرة، من ذلك قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك قوله تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فذكرت هذه الآيات أن المشي من أجل هذه المأمورات يثابون عليه، والإنفاق في سبيل الله إنما يثابون عليه، لأنه كان وسيلة ل، قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب له. فإذا هذا الأصل هو أن الفعل وإن كان في أصله مباحا يتوصل به إلى ماذا؟ يتوصل به إلى واجب، يصبح ذلك الفعل واجبا، يتوصل به إلى مسنون، يصبح ذلك الفعل مسنونا. نعم. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. إذن صار المشي إلى الصلاة إيه؟ المشي إلى الصلاة أخذ حكم الصلاة نفسها. نعم، المشي بحد ذاته مباح، لكن اختلف حكمه باعتبار الشيء الذي يمشى إليه. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا المشي مباح، ولكن لما كان هذا المشي وهذا السلوك من أجل الرحلة في طلب العلم صار إيش؟ سلك الله به طريقا إلى الجنة، بطل مباح، صار مستحبا ومندوبا إليه باعتبار الشيء الذي يمشى إليه. وكذلك الحال لو أنه كان يمشي إلى الحرام صار فعله إيش؟ ومشيه صار محرما. فإذا المباحات تكون المباحات مأمورا فيها أمر إيجاب أو استحباب إن كانت وسيلة لحكم مأمور فيه. فالمشي أو السعي لقضاء الحوائج مباح، ولكنه إذا كان لصلاة الجماعة لمن تجب عليه صلاة الجماعة وليس البعيد جدا يصبح ذلك المشي واجبا. وكذلك المشي لصلاة الجمعة وإن كان في أصل المشي حكمه إيش؟ الإباحة، ولكن المشي لصلاة الجمعة واجب بمعنى السعي إليه. لا أقصد المشي بحد ذاته، يعني الانتقال الذهاب إليه، أنه ممكن واحد ينتقل بسيارته نعم، لكن إن توقف الذهاب إلى صلاة الجمعة على المشي يصبح المشي ما هو واجبا، إن توقف الذهاب عليها إليها على المشي، ما عنده ما يركبه وهو قادر على المشي ولا يوجد هناك أحد ينقله ولا نأتي ونقول سيطير إلى المسجد طيرانا، سيمشي. إذن يتوقف الذهاب إلى صلاة الجمعة وشهودها على المشي، هذا المشي يعتبر واجبا، فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. فلأن صلاة الجمعة واجبة، والجماعة على القريب الذي يسمع النداء واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالمشي هنا صار وسيلة لذلك الأمر الواجب، يتوصل به أو يتوصل بالمشي إلى ذلك الأمر الواجب، فصار المباح واجبا باعتباره وسيلة لواجب. وكذلك إنفاق الرجل، مثال آخر، إنفاق الرجل على من تلزمه نفقته وسداده لديونه، الإنفاق على من تلزمه، على من تلزم الرجل نفقته هذا واجب، وسداد الديون واجب، ووسيلة ذلك هي السعي لطلب الرزق. فيصبح السعي لطلب الرزق من أجل هذه المقاصد إيش حكمه؟ يصبح واجبا. وكذلك الصلاة لا تصح إلا بتحقق شروطها كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، فهذه الشروط حكمها الوجوب، حكم الصلاة تماما. فإذا توقف ستر العورة للصلاة على شراء ثوب وجب الشراء. إذا توقف ستر العورة على الشراء، غير متيسر له أن يستعير ثوبا، ما عنده ثياب، وغير متيسر له أن يستعير ثوبا ومعه المال، فيتوقف الآن ستر العورة على الشراء، ماذا يصبح الشراء؟ واجبا، وإن كان شراء الثياب في أصله ليس واجبا. نعم. ومن هنا جاءت القاعدة الأصولية، وهي قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك المشي إلى حلق العلم، وصلة الجيران والأقارب والأرحام، والمشي أقصد هنا المشي إلى حلق العلم، والمشي إلى صلة الأقارب والجيران والأرحام، والمشي إلى عيادة المرضى وتشييع الجنائز، كل ذلك وسيلة إلى مسنون فيأخذ حكمه. فالمشي مباح، لكن هنا صار إيش؟ صار مسنونا، لأن وسيلة المسنون مسنونة. وكذلك التطيب للجمعة وفعل السواك في الجمعة وفي غيرها وعند كل صلاة مسنون، هذا من السنن. وإذا توقف شراء الطيب، وإذا توقف التطيب والاستنان أو الاستياك بالسواك على شراء الطيب وشراء السواك، يصبح ذلك الشراء مسنونا، وإن كان الشراء في أصل حكمه ماذا؟ أبدح. ومن هنا قال العلماء ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وتكون المباحات منهيا عنها نهي تحريم أو نهي كراهة إن كانت وسيلة لمنهي عنه. فالمشي إلى أماكن المعاصي، وبيع العصير لمن يتخذه خمرا، وبيع السلاح لأهل الشر والفتن والثورات والخروج، أو بيع السلاح لراغب الثأر، هذا كله محرم تحريم المقاصد، لأنه يتوصل به إلى حرام. لعلمت أن هذا الرجل واحد مثلا عنده بيع سلاح مرخص، فيأتيه مثلا إلى محله المشهر المعلن المرخص من قبل الدولة واحد، يقول له أريد أن أشتري سلاحا، ويعلم أنه سيأخذ السلاح للثأر أو للخروج أو لسفك الدماء والثورات أو لإحداث فتنة، لا يجوز له أن يبيعه، عرفتم؟ لا يجوز أن يبيعه. فهنا صار هذا من باب التحريم، من باب تحريم الشيء تحريم المقاصد. نعم. فهذه الأفعال يتوقف الحرام عليها فهي حرام، كالذي يمشي إلى أماكن المعصية، أو يبيع العصير لمن يتخذه خمرا، أو يبيع السلاح في الفتنة، أو يبيعه لراغب الثأر، أو يبيعه لمفسد يريد أن يقتل ويسفك الدماء، فهذه في هذه الحالة هذا ما هو؟ هذا محرم. هذه الأفعال يتوقف الحرام عليها فهي حرام كالفعل نفسه. وكذلك بيع العينة، فإن البيع في أصل حكمه أنه ما هو؟ مباح. البيع في أصل حكمه مباح، ولكن لما اتخذ من صورة البيع حيلة لكسب الربا صار حراما. فإن حقيقة بيع العينة أن يقوم شيخ، في شيوخ ضلالة، في شيوخ سوء يأكلون أموال الناس بالباطل. نعم. والبنوك الإسلامية هذه شيء اللي قائمين عليها الشيوخ يأكلون فيها أموال الناس بالباطل، لا فرق بينها وبين البنوك الربوية، بل هي أشد، لأنها حيلة على أكل الربا، فيها الاحتيال على أكل الربا، وفيها الترويج لنفسها بالإسلام. فالبدعة أخطر من المعصية. نعم. فإن حقيقة بيع العينة أن يقوم شخص ببيع سلعة بثمن مؤجل ليشتريها نقدا بثمن أقل. يبيع سلعة بثمن مؤجل إلى شهر أو شهرين أو مقسط، ثم بعد ذلك يشتريها منه نفس السلعة بثمن أقل حال، بثمن أقل وحال يعطيه إياه في مجلس العقد، ويثبت الفرق في ذمة الآخر. فهذه لا فرق بين هذا الفعل وبين أن يقول له أقرضتك 100 أو أقرضتك 80 حالة بمئة مؤجلة، أو 1000 حالا بماذا؟ بألف وخمسمائة مؤجلة، لا فرق. فالبيع صوري والعقد ربوي. رأيتم البيع ما هو؟ صوري، إنما أدخل صورة البيع من أجل تجويز الربا. بيع المرابحة الآمر بالشراء، إنما أدخل صورة البيع لتجويز الرغبة في الزيادة، ليس إلا. علمتم؟ وسمي هذا بيع عينا، لأن المشتري يشتري عين ماله أو يأخذ بدلا من السلعة ثمنها عينا، أو قالوا عينا يعني حاضرا، أو قالوا لأنه وصل بهذا البيع إلى ثمن سلعته من دين إلى عين، وعلى أي حال هو بيع محرم. نعم. والشرع حرم بيع الرجل على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وحرم بيع النجش أو النجش، كل ذلك محرم تحريم ماذا؟ تحريم المقاصد، لأن البيع كما أسلفنا محرم، والخطبة مباحة، عفوا البيع مباح، البيع في أصله ما هو؟ مباح، والخطبة مباحة، لكن لما توصل بهذه المباحات إلى محرمات من خلال صورة العقد فقط صار ذلك الفعل محرما. فلا ننظر إلى الصورة وإنما ننظر أيضا إلى المعنى. نعم. وكذلك حرم الشرع الفواحش ووسائلها كالنظر والخلوة والاختلاط، وهذا أيضا يندرج تحت قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك الالتفات في الصلاة وكثرة العبث لغير حاجة مكروه، فلبس أو حمل ما يعين على ذلك لينشغل به المصلي عن صلاته في الالتفات والعبث يصبح مكروها. يعني الأصل أنه مباح أن تحمل هذه الجوالات مثلا، أو تلبس إيش غترة مثلا تضع على رأسك، بالعكس ربما يصل إلى درجة السنية، ويتأكد على أهل العلم ويتأكد على من يدعو، وهذا السمت الحسن الطيب. هذا بالنسبة للباس. طيب الجوال مباح، مباح، لكن إذا هذا الجوال أشغلك في صلاتك حيث تكثر من الالتفات، مرة هنا تطفئه ومرة تنقل للجيب الآخر ومرة تنظر من اللي يتصل عليك، هذا حمله صار مكروها في صلاتك. ما نتكلم عن أصل حكم مباح، لكن صار حمله مكروها. تلبس غترة ما شاء الله عليك طيبة تريد أن تصلي، ولكن طول الوقت مغلبتك هذه الغترة، مرة تنزل هكذا ومرة تضبطها بهذه الطريقة ومرة تلمها وراك ومرة ومش عارف تسجد بدونها، صار لبسها مكروها لأنها أشغلتك في صلاتك. تعود أولا ثم البسها بعد ذلك. علمتم؟ اكتفي بالكولنسوة إذا أشغلتك في صلاتك. علمتم؟ هذا نعم. السمر بعد العشاء والحديث بعدها في غير منفعة ولغير مصلحة مكروه، صح ولا لا؟ السمر بعد العشاء لغير مصلحة شرعية مكروه. فإن توصل إليه مثلا باجتماع الأصحاب بغير مصلحة، أو النوم الكثير والطويل في النهار، صار اجتماع الأصحاب في هذه الحالة والنوم الكثير في النهار مكروه، لأنه توصل به إلى ماذا؟ إلى المكروه. نعم. فوسائل المكروه مكروهة، والوسائل لها أحكام المقاصد، والأمثلة في هذا كثيرة جدا يصعب حصرها، وهي موجودة في مظانها في كتب الفقه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.